الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: لا يقال كيف وقد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات. كان الكلام في الإشكال الذي أشكله بعض على الدليل الثالث المصنف، فيحتاج أن نذكر بالفهرسة. المصنف اختار في مسألة المشتق الوضع لخصوص المتلبس، استدل بثلاثة أدلة. الدليل الثالث كان هو برهان التضاد، والذي خلاصته أو نتيجته أن الوضع لخصوص المتلبس يلزمه التضاد بين المشتقات ذات المبادئ المتضادة، والوضع للأعام ينتج التخالف بين المشتقات ذات المبادئ المتضادة. وحيث أن المبادئ المتضادة يسري تضادها إلى المشتقات منها، إذن لا بد من القول بالوضع لخصوص المتلبس. أشكل على هذا الدليل كما سبق بيان سابقا في الدروس السابقة بإشكال الدور، وأجاب عنه المصنف، ثم أشكل بإشكال آخر، وهو أن التضاد لا ينحصر لزومه بالوضع لخصوص المتلبس، وإنما يمكن أن يكون التضاد حاصل من القول بالوضع للأعام، من القول بالوضع للأعام مع انصراف الذهن إلى خصوص المتلبس. أجاب المصنف بأن الانصراف لا بد أن يكون له منشأ، ومنشأ الانصراف الذي يقدح بالإطلاق هو الحاصل من كثرة الاستعمال. وفي المقام، في مقام الاستعمال المشتق، لا نسلم أن استعمال المشتق في المتلبس أكثر من استعماله في المنقضي، إذ لو كان استعمال المشتق في المتلبس أكثر لأمكن تصديق دعوى الانصراف، بمعنى أن يكون المشتق مستعملا في المتلبس كثيرا فينتج عن ذلك انصراف اللفظ الموضوع للأعم إلى خصوص المتلبس. المصنف يقول: لا نسلم أن الاستعمال في المتلبس أكثر، وإنما الاستعمال في المنقضي إن لم يكن مساوي فهو أكثر، أو قل إن لم يكن أكثر فهو مساوي. يعني إذا مرد نبالغ ونقول بأن الاستعمال في المنقضي أكثر من استعمال المشتق في المتلبس، فلا أقل من أنه استعمال كثير. ها كانت إجابة المصنف. على هذه الإجابة أشكل بإشكال آخر، أنه: يا أيها المصنف، هذا الإشكال اللي هو إن قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب، أنه: يا أيها المصنف، إذا ادعيت أن المشتق يستعمل كثيرا أو أكثر في المنقضي هذا يلزمه مخالفة حكمة الواضع وحكمة الوضع، واللي عبرنا عنها بعد بتعبير شوي أوضح، منافاة عقلائية الواضع ومنافاة حكمة الوضع. ثم وبينا كل منهما كيف تحصل المنافاة، ثم قلنا أنه بقوله فافهم في آخر هذا المقطع كما سيأتي، فافهم إشارة إلى أن حكمة الوضع لا نسلم بهذا الإشكال، لأنه حتى لو قلنا بالوضع للأعام أيضا هناك منافاة كما بينا ذلك في الدرس السابق ولا نكرر، فقط نريد نحفظ الفهرسة حتى نصل إلى محل الحديث. هذا المستشكل أشكل بهذا الإشكال، وهو أنه بناء على دعواك يا أيها المصنف من أن استعمال المشتق في المنقضي كثيرا أو أكثر من استعماله في المتلبس يلزم مخالفة حكمة الوضع وعقلائية الواضع، التفت هذا المستشكل إلى هذا الإشكال فأورده على نفسه وأجاب عنه. ما هو هذا الإشكال؟ هذا الذي أشار إليه بقوله لا يقال. فهذا لا يقال، هذا بتعبير آخر هو إن قلت من نفس المستشكل من باب تنقيح إشكاله وتمحيص إشكاله وتعميق إشكاله، من باب سد الثغرات في إشكاله لئلا يسمح للمصنف أن يجيب عن إشكاله بهذا الجواب، فهو استبق المصنف وأشكل بهذا الإشكال على نفسه وأجاب عنه. حاصل هذا الإشكال أن الاستعمال المجازي الكثير لا يكون مخالف لحكمة الوضع وعقلائية الواضع. هو شنو كان أصل الإشكال؟ أنه إذا كان استعمال المشتق في المنقضي كثيرا أو أكثر يلزم أن يكون هذا مخالف. ليش مخالف؟ لأنه راح يصير الاستعمال المجازي أكثر من الاستعمال الحقيقي. أشكل على نفسه أنه إي نعم، وليكن الاستعمال المجازي أكثر من الحقيقي، فإنه قد تعارف في لغة العرب كلمة ومقولة مشهورة، وهي أنه في محاورات العرب المجازات كثير، أكثر المحاورات مجازية، يعني أن الكلام العربي يشتمل على المجازات أكثر مما يشتمل على الحقيقة، وهذا يعني أن الألفاظ تستعمل في المجاز أكثر مما تستعمل في الحقيقة. إذن هذا الإشكال من أن الوضع للمتلبس يلزمه كثرة المجاز وكثرة المجاز منافية لحكمة الوضع وعقلائية الواضع، هذا لا يلزم. لماذا؟ لأن كثرة المجاز في قبال قلة الحقيقة هذا متعارف في كلمات العرب، متعارف في محاورات العرب. هذا أشكله. بعض الأخوة جزاهم الله خير على اعتبار أنه التواصل فقط عبر التسجيل وهذه الحالة الطارئة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء والوباء عن العالم جميعا وبالخصوص عن المؤمنين. بعض الأخوان طلب بعض الأشياء، منها أنه شرح مقطع، يعني كل مقطع نكمله نطبقه، وطلب أيضا أن ما يكون الدرس أكثر من 30 دقيقة، كما أنه هذا يقتضي أن يكون فيه توضيح أكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا يعني نكون في خدمة الأخوة، وهذه حالة بعد إن شاء الله هي طارئة وتزول، لكن من باب أن هذا الوقت نستثمره في الاستمرار وطي بعض المطالب وله ثمرات كثيرة إن شاء الله في مناسبة معينة نتعرض لأفضلية الاستمرار على التعطيل، لأنه التعطيل ظاهر طويل. فبناء على ذلك نطبق هذا المقطع. قال نعيد من البداية، هذا أمس بيناه. إن قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا، وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع. بالأمس بينا أنه إن قلت على هذا يعني على الوضع للمتلبس يلزم أن يكون استعمال المشتق في الغالب أو الأغلب مجازا، وإذا مجاز وهذا يعني والمجاز بعيد يعني ينافي عقلائية الواضع ربما لا يلائمه حكمة الوضع. هاي العبارة ربما قلنا هذه ربما يعني تمهيد لقوله فافهم. ثم التفت صاحب الإشكال أشكل على نفسه، لا يقال كيف وقد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات، يعني كيف لا يلائم، كيف تدعي أن كثرة المجاز لا يلائم حكمة الوضع وعقلائية الواضع؟ وقد قيل كيف تدعي المنافات وقد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات، يعني إذا كانت أكثر المحاورات مجازات هذا يعني أنه أن كثرة المجاز لا تنافي حكمة الوضع ولا عقلائية الواضع. لا يقال، فإن ذلك يجيب، هذا المستشكل هو يجيب عن هذا الإشكال الذي أشكله على نفسه بجوابين. الجواب الأول أن لا نسلم هذه المقولة، أساسا هذه المقولة غير مسلمة، هذه مجرد دعوة، كون أكثر المحاورات وأكثر الاستعمالات من المجاز في قبال الحقيقة لا نسلمها، هذه مجرد ألفاظ أو مجرد دعاوى قد توجد في كلمات البعض. إذا رجعنا هذه الكتب بأيدينا، هذه مقولات العرب سواء كانت شعرا أم نثرا، هذا القرآن بأيدينا، هذه الروايات والأحاديث والقصص والكتب العلمية والأدبية وغيرها، أي كتاب إذا نلاحظين نجي نقرأ صفحة كاملة كل صفحة لا أريد استخرج كم من الألفاظ مجاز وكم من الألفاظ حقيقة. يعني قد صادفنا إحدى الصفحات مثلا أن المجاز فيه أكثر، ولكن الأعم الأغلب مو بهذا المعنى، يعني كل صفحة صفحة من الكتاب، كل ورقة ورقة، كل مطلب مطلب من أي كتاب ينقل لنا كلام العرب ومحاورات العرب نجد أن الأكثر هو المجاز، هذا غير مسلم غير مقبول. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني، لو سلمنا بهذه العبارة وقلنا بأن أكثر المحاورات مجازية، لكن هذا المجازية يعني هذه كثرة المجاز في المحاورات على نحوين، أحد الأنحاء هذا ينافي حكمة الوضع صحيح، لكن على نحو آخر لا ينافي، وإحنا مقامنا مما ينافي. أو خلي لاحظ الصورتين الآن، مرة عندنا لفظ يستعمل في معنيين، مرة معنى حقيقي ومعنى مجازي، عندنا لفظ حديد مثلا يستعمل في المعدن المخصوص حقيقة، ويستعمل في الشيء القوي الصلب الصلد، يقال له حديد. فهو هناك معنى المجازي واحد ومعنى الحقيقي واحد. اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي يستعمل في المعنى المجازي كثيرا، بأن يستعمل في كلمات العرب وفي التداولات، يستعمل في غير ما وضع له في هذا المعنى الواحد المجازي، يستعمل أكثر مما يستعمل في الحقيقي. هذه صورة، هذا احتمال. وهناك حالة أخرى، وهي أن يكون للمعنى الحقيقي معاني مجازية كثيرة، بأن يكون هناك لفظ موضوع لمعنى فيستعمل فيه حقيقة، ونفس هذا اللفظ يستعمل في معاني متعددة، مو في معنى واحد باستعمالات كثيرة، وإنما في معاني متعددة، فيكون بلحاظ تلك المعاني المتعددة الاستعمال فيها أكثر من الاستعمال الحقيقي. يعني مثلا لفظ البحر، البحر لفظ موضوع للمحل الذي تجتمع فيه المياه المالحة الكثيرة الغزيرة العميقة، البحر المعروف، ويستعمل مجازا في معاني متعددة. يعني مثلا الشخص الكريم قد يستعمل فيه لفظ البحر، فلان البحر، يعني لمشابهته في البحر، بالبحر، حيث أن البحر يعطي كثير من الأشياء، يجود بكثير من الأمور من دون مقابل، والكريم يجود من دون مقابل، فيقال للشخص الكريم أنه بحر. هذا استعمال آخر، يقال للشخص العظيم الهيبة، عظيم المكانة، عظيم الشأن، أنه بحر، لمشابهته بالبحر من جهة كونه شنو، يعني تجمع ماء عظيم، فكونه عظيم يشابه عظمة شخص معين، فالشخص العظيم يقال له بحر. هذا استعمال مجازي ثاني لنفس لفظ البحر. ويستعمل أيضا في الشخص العالم لغزارة علمه، شابه البحر من جهة غزارة مائه أو غزارة عطائه، فيقال للشخص العالم أنه بحر. بعد أيضا يستعمل في الشخص العميق، الشخص الذي يدقق في الأشياء بحيث له تعمق في المعاني التي يذكرها، عميق في تفكيره، عميق في شخصيته، عميق في، فبالتالي هذا من جهة مشابهته البحر في العمق يقال فلان عميق، أو عفوا فلان بحر، لأنه من جهة العمق. وأيضا يستعمل في الشخص الغامض، الشخص الذي ليس من السهل معرفة ذاته وصفاته ونواياه وأحواله، كتوم، كما في قد في مثلا تعبيراتنا الدارجة، يعني فلان يقول فلان بئر، فلان بير، يعني شنو، من الصعب أن تعرف من 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 عنده شيء معين، فهو كتوم وغامض، فيقال له بحر. إذن لفظ البحر يستعمل حقيقة في محل تجمع المياه الكثيرة الغزيرة المالحة، ويستعمل مجازا في معاني متعددة، في الشخص العالم وفي الشخص الكريم وفي العظيم وفي الغامض إلى آخره، فهذه معاني متعددة. إذن كثرة المجاز في قبال الحقيقة أن يكون اللفظ مستعمل مجازا أكثر مما مستعمل حقيقة، تارة بلحاظ معنى واحد يستعمل أكثر، وأخرى أن المعاني متعددة. خب فإذن هذا المستشكل يقول المراد بكثرة المجاز في كلمات العرب هو النحو الثاني، بأن يكون اللفظ موضوع لمعنى ذلك المعنى له مناسبات مع معاني كثيرة، وهذا بالتالي شنو؟ هذا ينسجم مع ما يقال عن أن كثرة المحاورات شنو؟ مجازية. فإذا يبقى أصل الإشكال أن الاستعمال مقامنا إحنا من ياهو، إحنا مقامنا استعمال لفظ المشتق في معنيين، من الثاني أو من الأول. استعمال الثاني لا ينافي حكمة الوضع وعقلائية الواضع، لأنه حينما يضع الواضع يضع اللفظ مثل لفظ البحر يضعه للماء المخصوص لمحل الماء المخصوص، ويستعمل كثيرا في معاني مجازية، فيكون حينما نحصي لفظ الماء لفظ البحر نجد له مثلا 100 استعمال، 80 استعمال مجازي، 20 حقيقي. هذا لا ينافي حكمة الوضع ولا عقلائية الوضع. ليش؟ لأنه ما مستعمل. لو افترضنا الوضع يريد يتجاوز هذه المشكلة، المن يضع؟ هو إذا أردنا أن نقيس استعمال لفظ الماء في المعنى الحقيقي بلحاظ كل واحد من تلك المعاني، يعني نقيس استعمال لفظ الماء لفظ البحر، لو أردنا مقايسة استعمال لفظ البحر في معناها الحقيقي بالنسبة إلى الرجل العالم لا نجد الحقيقي أكثر، إذا قسناه بلحاظ الرجل الكريم نجد أنه الحقيقي أكثر، وهكذا بلحاظ كل واحد من المعاني نجد أن المعنى الحقيقي أكثر. لكن إذا جمعنا هذه المعاني المجازية شي يكون المجاز أكثر. فإذا أرد الآن شنو المناسب لحفظ حكمة الوضع وعقلائية حكمة الوضع وعقلائية الوضع؟ إذا وضع لأحد تلك المعاني يكون بها منافات. أما النحو الأول اللي يكون عندنا معنيين ويستعمل في أحدهما أكثر من الآخر، فإذا وضع للمستعمل فيه الأقل هذا يلزم منافات حكمة الوضع وعقل آية الوضع. خب نجي نسأل محل بحثنا في المشتق من النحو الأول أو من النحو الثاني؟ شنو اللي عندنا إحنا؟ عندنا لفظ مثلا قائم، لفظ قاعد، لفظ ضارب، كم معنى إلى لفظ قائم؟ له معنى وهو المتلبس بالمبدأ، وله معنى وهو المنقضي. إذا قلنا بأن لفظ قائم موضوع لخصوص المتلبس فهو مستعمل في المنقضي كثيرا، المنقضي كم معنى؟ واحد، فيكون هذا مستعمل في المعنى الآخر وهو واحد مستعمل مجازا أكثر مما هو مستعمل وين؟ في المعنى الحقيقي. فهذا يكون من النحو الأول اللي هو فيه منافات لحكمة الوضع وعقلائية الوضع. هذا إن شاء الله واضح. فبالتالي أجاب هذا المستشكل، أشكل على نفسه بإشكال وأجاب عنه، ثم يستدرك هذا القائل المستشكل يستدرك أيضا نطبق هذا المقدار ثم نجي للاستدراك. قال لا يقال فإن ذلك لو سلم، هذا الجواب الأول، لو سلم يعني لا نسلم هذه المقولة أصلا، فإنما هو هذا شروع في الإشكال في الجواب الثاني، فإن ذلك لو سلم فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. لاحظ لو سلمنا أن أكثر المحاورات مجازات، لكن لا تكون مجازات بلحاظ شنو؟
بلحاظ معنى المجازي واحد، واللفظ يستعمل في المعنى المجازي الواحد أكثر مما يستعمل في المعنى الحقيقي، وإنما هناك معاني مجازية متعددة، هناك معاني مجازية متعددة. فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. نعم ربما يتفق. هذا هنا يجي استدراك من المستشكل، يقول نعم قد يوجد في بعض الاستعمالات أن اللفظ الموضوع لمعنى حقيقي يستعمل في معنى مجازي أكثر من الحقيقي. شوية التفتوا وياي، هاي يعني بسيطة لكن فيها شوية دقة. مثلا إذا أخذنا لفظ الأسد موضوع للحيوان الزائر ويستعمل مجازا في الرجل الشجاع، إذا أحصينا الاستعمالات الآن نجد أن استعمال لفظ الأسد حقيقي أكثر لو مجازي أكثر. المجازي أكثر، لاحظ دائما استعمالات فلان يصفون فلان، فلان سبع، فلان سبع، هنا سبع أسد، لا نأخذ لفظ الأسد نأخذ لفظ السبع مو مهم، فلان سبع، فلان سبع، هذا سبع يقدر، دول أشوف الإصبع هذا كذا. فإذا استعمال لفظ الأسد في المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع أكثر، هذا ينافي حكمة الوضع؟ لا، هذا هنا يجي لي يجاوب عن هذه النقطة، يقول بأن اللفظ قد يستعمل مجازا أكثر مما يستعمل حقيقة مع أن المعنى المجازي واحد، ولكن هذا بسبب طارئ، بسبب حاجة، تلك الحاجة اقتضت، تلك الحاجة استدعت أن يستعمل مجازا. والذي ينافي حكمة الوضع وعقلائية الواضع هو أن يكون طبيعة المعنى تقتضي أن يكون الاستعمال المجازي أكثر وهو يضع للأقل. لو كانت طبيعة الرجل الشجاع هي تقتضي أن يستعمل لفظ الأسد فيها أكثر من في الرجل الشجاع أكثر من الحيوان الزائر لكان هذا ينافي. أما إذا لم يكن كثرة الاستعمال بمقتضى طبيعة المعنى وإنما بسبب حالة طارئة وحاجة طارئة فلا ينافي. شنو هي الحاجة الطارئة في هذا الاستعمال؟ يقول ها بأنه الواضح حينما وضع ما كان هكذا، ما كانت طبيعة المعنى تقتضي أن يكون الاستعمال في المجاز أكثر في الرجل الشجاع، وإنما كان الأسد لفظ الأسد يستعمل في الحيوان الزائر، يعني معنى الحيوان الزائر يقتضي أن يستعمل فيه لفظ الأسد أكثر، إذ الشخص الشجاع الذي يشابه الأسد في الشجاعة يستعمل فيه لفظ الأسد، وقليلا ما نجد شجاع، الشجعان على مدى التاريخ قلة بالقياس إلى البشرية، يعني ما نجد من كل 100 شخص 60-70 شجعان، من كل 100 نجد 1-2-10. فيكون استعمال لفظ الأسد في الشجاع استعمال قليل، يعني بمعنى أنه المعنى يقتضي أن يكون استعمال مجازي قليل، ولكن طرأت حاجة من باب كون هذا صار مثال تعليمي، من كون صار راسخ في الأذهان وفي الارتكاز كثيرا بسبب كونه مثال تقريبي، بسبب كون أنه الشجاعة اختلفت، ما كان الشجاعة يقصد بها ذلك المعنى الخاص الذي يواجه الأبطال ويواجه الأعداء، وإنما صارت لفظ الأسد يستعمل في الرجل الشجاع بمعنى الشخص القادر على الاعتماد على نفسه، من باب تشجيع شخص، من باب أن هذا الشخص قادر على فهم مطلب، وهذا أمور ما له علاقة بالشجاعة بالمعنى اللي موجود في الأسد، لكن مع ذلك يستعمل، فهذه حالة طارئة مو أن المعنى يقتضي. في مثل بحثنا في مثل محل كلامنا أن الذات بعد انقضاء التلبس بالمبدأ هذا هو يقتضي أن يستعمل فيه اللفظ أكثر. ليش؟ لأن هو وجوده أكثر. شخص قتل، شخص قام، شخص قعد، شخص أكل، في حال معين آن من آنات حياة هذا الشخص اتصف وتلبس فعلا بالقتل أو الأكل أو المشي أو القيام أو القعود، ولكن بعد ذلك آنات متعددة بالعشرات من الآنات بل الأيام يتصف بأنه قاتل مع أنه غير متلبس من قضية. فهذا المعنى بذاته يقتضي أن يستعمل فيه اللفظ أكثر، لا مثل ماكو حالة طارئة هنا، لا مثل لفظ الأسد بلحاظ الحيوان الزائر والرجل الشجاع. نفس طبيعة الرجل الشجاع ما يقتضي أن يستعمل فيه لفظ الأسد كثيرا، وإنما لحاجة طارئة صار استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع أكثر من استعماله في الحيوان الزائر. بينما محل حديثنا ذات المعنى وهو الشخص الذي انقضى عنه التلبس أو بعد انقضاء التلبس هو يقتضي أن يكون الاستعمال فيه أكثر. إذن حاصل كلام المستشكل أنه يا أيها المصنف إذا التزمت بأن استعمال المشتق في المتلبس أقل من استعماله في المنقضي، وبالتالي في المنقضي مجاز فيكون المجاز أكثر من الحقيقة، هذا ينافي حكمة الوضع وعقلائية الواضع، ولا تجيبنا بأن أكثر المحاورات مجازات في اللغات، لأننا لا نسلم هذه المقولة، وإن سلمناها فهي ليست بهذا المعنى الذي نشكله عليك، وإنما كثرة المجاز بمعنى تعدد المعاني، ولا يتبادر إلى ذهنك بأن في بعض الأمثلة الاستعمال المجازي أكثر من الحقيقي، وإنما ذاك المجاز صار كثيرا لأن حالة طارئة وجدت استدعت أن يكون الاستعمال المجازي أكثر، كما في الأسد كونه مثالا تعليميا وصار مرتكزا أكثر من غيره. وأين هذا من محل بحثنا وحديثنا؟ من أن ذات المعنى يقتضي أن يكون الاستعمال فيه الاستعمال المجازي فيه أكثر من الاستعمال الحقيقي. قال نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى المجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، لكن أين هذا مما كان دائما كذلك؟ نرجع بالعبارة. نعم بعد ما أجاب وقال بأنه هذا كثرة المجازات إذا سلمناها فهي باعتبار تعدد المعاني المجازية يستدرك، يقول نعم ربما يتفق ذلك، يعني كثرة المجاز، كثرة ربما يتفق كثرة الاستعمالات المجازية مع وحدة المعنى المجازي، لكن يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى المجازي. نعم ربما يتفق ذلك يعني كثرة استعمال المجازي بالنسبة إلى معنى مجازي واحد، لكن لا لذات المعنى، مو أن ذات المعنى يقتضي أن يكون الاستعمال فيه كثيرا، وإنما لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، أي هناك حاجة طارئة بعد الوضع، مو أنه كانت موجودة بطبيعة المعنى قبل الوضع ليشكل على الواضع بأنه لا بد أن يراعي طبيعة المعنى وأن يضع للمعنى الأكثر استعمالا، وإنما هذه حاجة طارئة بعد الوضع، صار هناك حاجة أو صارت هناك حاجة لأن يكون الاستعمال المجازي أكثر لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه. لكن أين هذا مما إذا كان هذا يعني أكثر يعني كثرة الحاجة أو خلينا نقول طرو الحاجة، لكن أين هذا أن يكون استعمال المجازي أكثر بعد طرو الحاجة مما إذا كان المجاز اسم كان المجاز دائما كذلك، يعني كذلك غالب أو أغلب، إشارة إلى أصل الإشكال، إشكال نفس هذا المستشكل يعني. لكن أين هذا؟ يقول بأنه هذا الحالة الطارئة صحيح هو استعمال اللفظ الواحد في المعنى المجاز الواحد أكثر من المعنى الحقيقي، ولكن هذا لطارئ وهو يختلف عما نحن فيه من أن ذات المعنى المجازي يقتضي أن يكون الاستعمال فيه أكثر. الآن لاحظ هذا كل الجواب، فإن ذلك لو سلم جواب الأول فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى المجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك؟ ففهم بيناها في الدرس السابق. هم نعتذر اليوم تجاوزنا نصف ساعة، لكن بعد ما أخذنا شيء والمطلب قصير وما يحتاج يعني واضح إن شاء الله. قلت هذا جواب المصنف على أن قلت، يأتي يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.